بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
كنا نتكلم أمس عن الرفق، خمس دقائق من وقتك يعني. كنا نتكلم أمس عن الرفق وذكرنا أن الرفق في اللغة العربية مأخوذ من اللين، لين الجانب، ولطافة تقول عن من كان عنده رفق تقول عنه رفيق. طبعا بالقرآن الكريم استعملت هذه المادة رفق. مثلا لماذا يسمى المرفق مرفقا؟ ليش يسمى مرفق؟ باعتبار أنك تتكئ عليه فيكون موضع راحتك، موضع مرفقك، يعني موضع راحتك ورفقك فعلا، فأنت تستريح عند الاتكاء عليه فيسمى ماذا؟ مرفقا. مثلا المرافق، عندما تقول المرافق للحمام وما شاكل ذلك، اعتبر أنها مواضع الاستراحة فعلا. إذا بتشوف الاستعمالات القرآنية في سورة الكهف ثلاث آيات، الآية 16 و29 و31، لا بأس واحد بعض الأحيان يكون عنده شوية ذوق باللغة العربية يلتفت لمشتقاقات الكلمات حتى يفهم معاني الكلمات بالدقة. في آية قال: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فآووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فجعل ما يهيئ لكم ماذا؟ مرفقا، يعني ما كان ماذا؟ في إصلاح شؤونكم وراحتكم أو مشاكل ذلك. قوله تعالى مثلا: أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار ويحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائق نعم الثواب وحسنت مرتفقا. في آية ثالثة قوله تعالى، هذه قبل 29 عم بتكلم الآن، من وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه بعضهم يقول أن الله بيقول بالقرآن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ايه السياق انت؟ والله في واحد مرة قال له ما شاء فليؤمن جاء فليكفر، قال له هيك. قال الله تعالى: قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وأن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وساءت يعني ساءت مكانا تستريح فيه أو يكون مكانا مرتفقا، نوع من الاستهزاء فيه، أن هذا أما هذا المكان الذي تستريح فيه ما هو هذا المكان؟ تشرب فيه من حميم وسرادقها من نار ومشاكل ذلك فعلا. نحن بينا أمس أن نظرنا نحن في الرفق إلى هذا المعنى، مش معنى جديد، هو بمعنى اللين، بمعنى ضد الخرق، ضد التهور ما شئت فعبر، ضد الغلظة. هذا هو الرفق، أن تأخذ الأمور بطريقة هادئة بطريقة متأملة. تسمي الرفيق رفيقا لماذا؟ ليش بتقول رفيق؟ رفيق سمي هذا رفيقا، هو الرفيق وهذا المعنى من هنا أخذ. وإن كان بعضهم يقول بأن الرفيق لا يطلق إلا إذا كان مصاحبا، حال مصاحبة إذا فلافترقا لم يعد رفيقا، لكن الآن بالاصطلاح العام يشتق رفيق حتى لو لم يكن هذا المعنى موجودا. نحن أمس قلنا بأن الرفق في القرآن في الروايات أهل البيت أطلق على معان كثيرة، وأمرنا بمراعاة الرفق في موارد متعددة، أولها بلحاظ الإيمان. طبعا الإيمان بس بحثنا اليوم عن هذا فقط، الإيمان بلحاظ نفسك أو بلحاظ إيمان الآخرين ودعوة الآخرين إلى الإيمان. إذا بلحاظ إيمان نفسك كما ورد في الرواية بأن هذا الإيمان له قفل، وقفله ماذا؟ الرفق. يعني الذي يحفظ إيمانه مش قال أن مفتاحه الرفق حتى نقول أن الرفق مدخل للإيمان. قيل أن الرفق هو قفل للإيمان، بمعنى أن الرفق هو الذي يحفظ لك ماذا؟ يحفظ لك إيمانك فعلا. ورد بالرواية كما قرأناها أمس، قال: فالرفق قفل والإيمان يحفظه. مثلا بالعبارة الفيض الكاشاني قال: لذلك لأن من لم يرفق يعنف فيعنف عليه فيغضب فيحمله الغضب على قول أو فعل به يخرج الإيمان من قلبه، فالرفق قفل الإيمان يحفظه. هذه من الجهة الأولى ذكرناها في الجلسة السابقة ما الأمس. نحن نريد نذكر شيء آخر اليوم هو مرتبط بدعوة الآخرين للإيمان. شايفين أنتم الآن الناس على التلفاز، الحمد لله رب العالمين، كل يدعي وصلا بليلة، وبعضهم بيقسم الناس على طبقات وبيقول أنه هذا من الطبقة الرابعة وهذا من الطبقة الثالثة، ويعد ماذا يصنف الناس على كيفه ويخرج الناس على الدين ويدخل الناس بالدين على كيفه فعلا. أنا أعتقد من ينسب نفسه أن هو بمرتبة الأعلى من الإيمان ينبغي أن يكون قارئ لروايات أهل البيت عليهم السلام وتابع لها الروايات فعلا. في الروايات عندما ذكرت موضوع المؤمنين ومراتب الإيمان طلبت مننا أن نحن اعترفت الروايات وبيّنت الروايات أن هناك مراتب للإيمان، وهذا لا يعني أن مراتب الإيمان أن يقول صاحب المرتبة العليا للدنيا لست على شيء. إذا رأيت شخصا ينكر الولاية التكوينية والولاية التشريعية وينكر شو بعد في شغلات ينكرها ومتشكك في موضوع الرجعة وكان ما أدري شو بعد في عنده أمور لا مش هالدرجة، وإن كان مثلا يمكن ضروريات يعني ضروريات الدين هذه، أو مثلا متشكك في معنى الرجعة وعنده طبعا استشفاعة مثلا ما تزبطش الشفاعة باعتبار كمان هذه ما تزبط، يعني سواء يمكن أمور موقع خلاف بالنتيجة مش واضحة عنده مدى علم أهل البيت بما كانوا وما يكونوا إلى يوم الساعة، مش واضحة عنده هذه الأمور، لا تقول له أنت ما عندك دين وأنت مش مؤمن وأنت ما أدري إيش. من قال يجوز لك هذا؟ من هو اللي يفتح لك هذا الباب؟ من الذي يبرر لك إذا واحد أنكر بعض المراتب ومقامات أهل البيت أن تبقى ليل نهار تقول له أنت مقصر أنت كذا أنت كذا؟ مين سمح لك؟ من هو الذي يبيح لك أن تصف الناس بأنهم مقصرين حتى لو كان مقصرا واقعا؟ شو المبرر في الروايات الذي يسمح لك أن تصف الناس بهذه الطريقة؟ بالرواية يقول هكذا الإمام في الكافي، أقرأ الرواية جزء الثاني صفحة 44، يقول الإمام عليه السلام لعبد العزيز القراطيسي: يا عبد العزيز، إن الإيمان عشر درجات لمنزلة السلم، يصعد منه مرقات بعد مرقات. كيف أنه سلم بعد سلم، بلة بعد بلة، يعني مرقات بعد مرقات. فلا يقولن صاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شيء. إذا أنت صرت على الدرجة الثانية ما تطلع باللي وراك ماذا وتقول له أنت وين بعدك أنت. فلا لست على شيء حتى ينتهي إلى العاشر، فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك. يعني إذا أنت بتقول للي تحتك مش منيح، اللي فوقك رح يقول عنك أنت ما عندك دين. وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق. وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق، ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره. يعني تكسر إيمانه، بضل لا يبقى على مرتبته ولا يصل إلى مرتبتك، بيقع على تحت مولانا. خليه أنت أقبل منه مرتبته، إذا أردت أن ترفعه برفق، ولا إذا رفعته بغلظة سوف ماذا قد تكون ماذا قد تكسره. ومن كسر مؤمنا فعليه جبره، يعني بترد لإيمانه تصلح ما أفسدته ولعله لن ينصلح. فأنت تتحمل ماذا؟ تتحمل يوم القيامة وزر إضلال مؤمن. مين بيتحمل هذا؟ مين يحملها؟ لا ذاك اللي عنده الكم مقابل كيف، بس غير هذا مين بيتحمل أن يضل ماذا؟ أن يضل مؤمن. مين يتحمل هذا؟ مش بالروايات قالت من أحيى نفسا كأنما أحيى الناس جميعا، ومن أضلها أضل، فمن قتلها قتل الناس جميعا، قتلها بأن أخرجها من الإيمان إلى الكفر، كأنك قتلت الناس جميعا. مين بيتحمل هذا الوزر؟ ونختم هذا المطلب وأهمية أن نحن نتعامل مع بعضنا البعض في مراتب الإيمان بالكفر بالرفق وعدم التكفير بعضنا البعض وعدم البراءة. مش كلمة اثنين اختلفوا مع بعض على مسألة اعتقادية صاروا هني عندهم خلافنا في أصول الدين، لا مو خلافنا في أصول الدين، يكفي أن تعترف أن الأئمة عليهم السلام هم الطريق المنحصر إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وآله، وهم أئمة واجبو الطاعة. هلا بعدين يعلمون ما كان وما يكون أو هذه الأمور، هذه مختلفة، ما عندي مشكلة أن تنكرها، ماشي معك، هي مش حلو تنكرها، وإذا أنكرتها بالنتيجة لا أكون أتبرأ منك إلى يوم الدين وأقول أن أنت ما عندك دين بالمرة ولعنة الله عليك فعلا وهؤلاء المقصرين وشاكل ذلك. ورد في الحديث في رواية صباح بن سياب عن أبي عبد الله قال: ما أنتم والبراءة يبرأ بعضكم من بعض، إن المؤمنين بعضهم أفضل من بعض، وبعضهم أكثر صلاة من بعض، وبعضهم أنفذ بصرا من بعض، وهي الدرجات. وهي ماذا؟ الدرجات. تحمل أخوك المؤمن، تحمل حاجة تضلك ماذا؟ حامل السيف وتخبط ماذا؟ بهؤلاء المؤمنين فعلا. ينبغي يكون متحملين بعضنا البعض، ولا يجب عليك أن ترى مؤمنا أن يكون عقيدته مثل عقيدتك 100%. اعترفوا بأن الإيمان على درجات، أنت إذا بتدعي يا شيخ صادق أنك أنت صاحب المرتبة العليا فينا، اقرأ الروايات الأقل، يعني تقرأ الروايات. يكون أنت الأقل صاحب المرتبة العليا يكون ماذا؟ يكون قارئ روايات أهل البيت عليهم السلام، مو قاعد بتبرأ من المؤمنين الصعود والنزول على كل حال، لو سمحت يعني. اتفقنا؟ بالي مثلا، وما ولا مرة شفت سلمان قال لأبي ذر قال له ماذا؟ ما عندك دين أنت؟ ما قال له أنت ما عندك دين وأنت ما لك مثلا؟ بالي كانوا بالكافي هذه الرواية، ها؟ مش بالكافي أكيد. ما أدري. قال رحمة الله تعالى عليه: كان الكلام في الحديث طبعا غدا نتكلم عن موضوع الرفق في التعامل مع الآخرين، وانصرنا احنا بالرواية ورد بكرة نتكلم عن الرفق في العبادات والطاعات. كان الكلام في صحيحة زرارة الثالثة التي ورد فيها مسألة الصلاة، شخص لم يدري أنه في الاثنين أو في الأربع، قال له الإمام عليه السلام: تبني على أنك أتيت اثنتين فقط وتستصحب عدم الاثنتين، ولا بد لك من إضافتهما. وثم أضاف له الإمام فرعا جديدا، وهو أنه إذا كنت شككت بين الثلاث والأربع تبني على أنك لم تأتي هذا بالفقرة السادسة هذه. فعلى كل حال هما لنا علاقة فيهم. فإذا كنت بالشك، إذا كنت بالشك بالثالثة والرابعة فابني على ماذا؟ على ابني أنك لم تأتي بالرابعة، ولابد لك من الإتيان بالرابعة. قلنا أن هذه الرواية استشكل عليها بإشكالات. كان الإشكال الأول للأنصار أنها ناظرة إلى قاعدة البراءة، قصد البراءة اليقينية، اللي هي عبارة عن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وليست ناظرة إلى قاعدة الاستصحاب، ورد عليه الماتن بما تقدم معنا أمس. الإشكال الثاني كان عبارة أن هذه الرواية عندما يقول الإمام أنه لابد لك من الإتيان بركعة، لأنه ابني على أنك لم تأتي بالرابعة، نقول عدم الرابعة ولابد أن نأتيها موصولة أو نأتي بها مفصولة. استصحاب عندما الإمام قال لماذا؟ أنه عندما أردتم تطبق قاعدة الاستصحاب على مورد الرواية، ما هو مورد الرواية؟ شخص أتى بالثلاث شك أنه أتى بالرابعة أو لا، قال له الإمام: ابني على أنك لم تأتي بالرابعة ولابد لك من الإتيان بماذا؟ بالرابعة. كان عندي يقين بعدم الرابعة، أشك بإتيان الرابعة، أستصحب عدم الإتيان بالرابعة. يقول الماتن: هل هذا الاستصحاب هو يؤدي إلى وجوب إتيان موصولة أم يؤدي إلى وجوب الإتيان بركعة مفصولة؟ إن قلت موصولة صحيح، الاستصحاب يقتضي أنه من لم يأتي بالرابعة يجب عليه الإتيان بالرابعة ماذا؟ موصولة. كلامك تام وجيد جدا وأحسنت وبارك الله بك، لكنه خلاف فتوى الفقهاء وموافق الفتوى العامة، فأن العامة هم الذين يقولون بالبناء على الأقل في الصلاة والإتيان بالركعات الاحتياط ركعات موصولة، خلافا للإمامية الذين يقولون بأن الركعات الاحتياط تكون مفصولة فعلا. فإن قلت خب، فلنقل أن هذا الاستصحاب يؤدي إلى أن نأتي بركعة ماذا؟ بركعة مفصولة فعلا في المقام. نقول حينئذ: ما هو موضوع الإتيان بالركعة المفصولة؟ شو الروايات بتقول؟ الروايات تقول: من شك في الرابعة أتى بها مفصولة. استصحاب عدم الرابعة لا يؤدي إلى ماذا؟ لزوم الإتيان بالركعة مفصولة. عيد العبارة، دققوا معي. نحن عندنا روايات تقول لنا ماذا في الروايات؟ تقول: من شك بين الثلاث والأربعة شو بيبني؟ بيبني على أنه أتى بالأربعة ويأتي بركعة مفصولة فعلا. فموضوع وجوب الإتيان بالركعة المفصولة ما هو؟ هل موضوعه عدم الرابعة أو موضوع شك بالرابعة؟ شك في الرابعة. فالاستصحاب كله ما له معنى هون، لأنه يكفي لإيجاب إتيان الركعة المفصولة ماذا؟ أن تشك في الرابعة، سواء استصحبت عدمها أو لم تستصحب ماذا؟ عدمها. عدم الرابعة يقع موضوعا للرابعة موصولة، أما الإتيان بالركعة المفصولة فموضوعه ماذا؟ الشك في الإتيان بالركعة الرابعة فعلا. فإذا أردت أن تأتي، فإذا كانت الرواية ناظرة إلى الركعة الموصولة يمكن لك تطبيق قاعدة الاستصحاب، أما إذا كانت الرواية ناظرة إلى القاعدة إلى الركعة المفصولة فالاستصحاب أجنبي عن إثبات موضوع الركعة المفصولة، فإن موضوع الركعة المفصولة ليس عدم الرابعة، بل موضوع الاتيان بالركعة المفصولة هو ماذا؟ هو الشك في الرابعة. إلى هذا أشار الماتن بعبارة له، وين العبارة له؟ إن تطبيق الاستصحاب على مورد الرواية متعذر، فلا بد من تأويلها، وذلك لأن الاستصحاب ليس وظيفته إلا إحراز مؤداه والتعبد بما ثبت له من آثار شرعية، وعليه فإن أريد في المقام باستصحاب عدم الإتيان الرابع التعبد بوجوب إتيانها موصولة كما هو الحال في غير الشاك، فهذا يتطابق مع وظيفة الاستصحاب، معك حق، لكنه باطل من الناحية الفقهية جزما، لأنه مش هتوفقها على الإتيان بها موصولة. استقرار المذهب على وجوب الركعة مفصولة، وأن أريد بالاستصحاب المذكور التعبد بوجوب إتيان الركعة مفصولة، فهذا يخالف وظيفة الاستصحاب. الاستصحاب يقول لك لم تأتي بالرابع، والمن لم يأتي بالرابع يأتي بها ماذا؟ موصولة، لأن وجوب الركعة المفصولة ليس من آثار عدم الإتيان بالركعة الرابعة لكي يثبت باستصحاب العدم المذكور، وإنما هو يعني الركعة المفصولة من آثار نفس الشك في إتيانها. وقد أجيب، واضح المطلب؟ هذا الإشكال أجيب عنه بأجوبة متعددة، تعرض الماتن لجواب للعراقي وثاني للأخند وثالث للنائيني رحمة الله تعالى عليهم. أما جواب الشيخ العراقي رضوان الله تعالى عليه فحاصله أنه نطبق عليها تذكر البحث، بس تذكروا بسرعة إن شاء الله تعالى، طولوش تتذكروا، تطبق عليه قاعدة ماذا؟ أنه في بعض الروايات تكون الكبرى جدية لكن تطبيقها يكون ماذا؟ تقية. مثلا شوفوا نحن حتى ننقح حجية أي رواية من الرواية نحتاج إلى ماذا يا شيخ صادق؟ إلى دلالة، إلى صدور، ودلالة وماذا؟ وجهة. والجهة عادة يعبر عنها بالجدية، لأنه يعني إذا كان الإمام في مقام الجد فالجهة الجدية محفوظة، فالإمام في مقام بيان حكم الواقع جدا، لكن قد تعرض بعض العوارض الخارجية فالإمام لا يكون في مقام الجد، لا نقول الهزل، وإذا كنت سموه هزل بالمعنى العام لا بأس، لكن نقول صوري، يعني أنا بتكلم كلام صوري لا يراد ماذا؟ جدا وواقعا. فما لم يرده جدا وواقعا بتسموه أنت تقية، بتسموه لأي نقطة أخرى في مقام التدرج في بيان الأحكام، ما شئت فعبر، ما في مشكلة، في مقام ضرب قاعدة كلية كل شيء له تعبير بالنتيجة. بس بالآخرة أحد شرائط إثبات حجية أي نص شرعي هو أن تحرز الصدور والدلالة والجهة، ويقصد من الجهة أن المولى في مقام بيان المراد جدا، لأنه في مقام صورة خطاب من دون أن يكون مقصودا ماذا؟ جدا. فعلا بتسميه هزل سميه هزل، ما عندنا مشكلة فعلا، وإن كانوا هني بيحبوش يعبروا بالهزل عن روايات الإمام، بس سميه أنت هزل ما تفرقش معك أنت، باعتبار الإمام درجات كل واحد يعرف كما يشاء فعلا في المقام. فإذا إذا كانت المسألة في المقام، هم عندما يتقول بأنه في مقام الجد يعني الجهة محرزة، وأن الإمام في مقام بيان المراد الجدي، عندما تقول لا تقية يعني الإمام لا يقصده جدا، لا يقصد ما قاله ماذا؟ جدا. من باب الإشارة لازم أقولها أحسن أضلع الآن، بقلبي. في بعض التقية تكون جدا، هي بتكون بالواقع اتقاء مو تقية، يعني أنت عارف أنه تقية وأنا عارف أنه تقية، وأريد منك أن تعمل بعمل ماذا؟ التقية، كما ورد بحق علي بن يقطين عندما أمره القاضي أن يتوضأ بوضوء العامة، فإن هذا رواية تقية، هو عارف أن أصلا المخاطب عارف أنه هذا ماذا؟ أنه هذا تقية فعلا، والإمام يريده منه ماذا؟ جدا، لكن هذا إرادة جدا مش من باب أنه الحكم الواقع، بل هو إرادة جدية من باب ماذا؟ من باب الاتقاء على شو اسمه؟ علي بن يقطين رحمة الله تعالى عليه. وعلى الجملة التقية إذن أحكام المبينة تقية مول الاتقاء على المؤمنين، الأحكام المبينة تقية هذه الأحكام لا تقصد من المولى جدا، بل يراد منها ماذا؟ صورتها. في مورد بالروايات بيستشهدوا فيه كثير العلماء في بحث وين؟ هلالي شهر رمضان، وأنه هل يثبت بحكم الحاكم أو لا يثبت بحكم الحاكم. ورد في أحد الأخبار ماذا؟ أن الإمام الصادق عليه السلام دخل على مفروض يكون أبو جعفر المنصور. نعم مفروض دخل على أبو جعفر المنصور أنت عبد الحاكم العباسي عم بتعميها أنت أخندي هذا على كل حال دخل على أبو جعفر المنصور فأبو جعفر المنصور قال له اليوم إفطار وكان كان يوم 30 شهر رمضان فقال له اليوم إفطار أو مو إفطار قال له الإمام عليه السلام ذاك إلى الإمام إن أفطر أفطرنا وإن صام ماذا صمنا فعلا قال له نحن نفطر قال له حط الأكل حط الأكل وأفطر الإمام عليه السلام في ذلك اليوم فعلا والإمام بيقول وكان أنا أعلم أنه هذا كان يوم رمضان وقضيته وقضاه الإمام بعد ذلك لهذا اليوم. وين النكتة؟ النكتة عندما قال الإمام ذلك إلى الإمام إن شاء صام إن شاء أن أفطر أفطرنا وإن صام ماذا صمنا. فجعل المسألة مرتبطة بمين؟ بحكم الحاكم بحكم الإمام اللي هو بمعنى الحاكم والإمام المعصوم بمعنى حكم الحاكم لكن طبقه على مين؟ على أبي جعفر المنصور. فإذا الكبرى يقولون ماذا؟ صادقة حقيقية لكن تطبيقها على زيد من الناس لم يكن تطبيقا جادا فعلا. فالكبرى جدية لكن تطبيقها يكون ماذا؟ صوريا. كذلك في المقام يقال بأن الإمام عليه السلام عندما ذكر قاعدة الاستصحاب كان المقصود أن الكبرى ماذا؟ جدية. لكن تطبيق الاستصحاب على استصحاب عدم الرابعة تطبيق ماذا؟ صوري. لأن نتيجة الاستصحاب عدم الرابعة أن تأتي بالركعة ماذا؟ موصولة. هذا تقية. لكن أصل الكبرى لا ينبغي نقض اليقين بالشك هذا بتكون كبرى ماذا؟ مقصودة جدا فعلا. هذه عصارة ما ذكره الماتن. إن قلت وأشكلت على هذا الكلام وقلت كيف بتقول أيها الماتن أيها العراقي أنه الكبرى جدية وتطبيقها صوري؟ ما لعل بالعكس الكبرى صورية وتطبيقها جدي. يقول لك بلسان حاله ولم الحسن على لسان حاله العراقي سهل يقول لك بلسان حاله فعلا يا أخي في المقام لا يمكن لك أن تتكلم بهذا الكلام. ليه؟ لأن التطبيق على كل تقدير لا فائدة منه. فإنه إذا كان الكبرى جدية والتطبيق صوري فواضح أن التطبيق لا قيمة له. وإذا كانت الكبرى صورية فتطبيقها ما معنى؟ ما له قيمة. فعلى كل حال التطبيق لا يكون ماذا؟ جديا. لأن الكبرى صورية حتكون. لأن إذا كانت الكبرى جدية تطبيق صوري. إذا كانت الكبرى صورية تطبيق شو حيكون؟ فرعها. فرعها أيضا. فالتطبيق على كل تقدير سوف يكون تطبيقا صوريا. فلا تجري أصالة الجد في التطبيق فتتعين أصالة الجد في الكبرى والتطبيق يكون صوريا. شو رأيك أيها المولانا الماتن بهذا الكلام كله أنت؟ أشف لفة. شو رأيك في هذا الكلام كله مولانا؟ يقول الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه أشف ما تعرف معناته أنت بلي جملة يعني مجموعة هذا الكلام ما رأيك فيه أيها الماتن رضوان الله تعالى عليه؟ يقول الماتن أنا أرفض تطبيق أن يقال بأن هالرواية صدرت تقية لا من ناحية الكبرى ولا من ناحية ماذا التطبيق الصغرى يعني. لماذا أيها الماتن؟ يقول لأنه عندنا قاعدة في التقية معروفة أن التقية التي يناسبها هل نسميها مناسبات الحكم الموضوع بطريقة لم تعرفها من قبل شو هي؟ أن نقول بأنه الذي يناسب مقام التقية ما هو؟ الاختصار الإجمال. مو أن الإمام يكون في مقام التقية ثم يتبرع بذكر فروع. إذا أنت بتشوف الرواية صدر سؤال بين 2 و4 الإمام شو سوى ولا سوى؟ أضاف له فرعا جديدا 3-4 كيف تقية واحد عم يضيف ماذا؟ تفريعات. وأيضا الإمام في مقام الجواب أجاب بست فقرات هو مفروض يقول له لا تنقض اليقين بالشكل ويكمل حياته. واحد تقية هذه تقية واحد بيكون أرفان فيقول له ماذا؟ لا تنقض اليقين بالشكل. الذي يناسبها يناسبها الاختصار والإجمال ولا يناسبها التفصيل والبيان فعلا.
من يبط صح أنه هو إذا أراد عم بقول الكبرى هي الصحيحة هي الجدية لكن تطبيق تقية
إيه بس مقام التقية على كل حال
كان مقام التقية لعله متأكدا على الكبرى عم يذكر بالذات
كان يكفي فيه مرة واحدة كان يكفي مرة واحدة
تأكيد على الكبرى حتى هذاك يرجع يثبت للكبرى ما ينتفي
التطبيق هو هيك أرضاك
الكبرى هي الجدية
بس بده يكون هذاك فهم عليه أنه هيك القصة طالب احتمال بزيادة لا بأس شو لا بأس اني بيحكم هالطريقة معك حق يعني ما عنديش مشكلة ما نقرأ العبارة، العبارة واضحة جدا أتصور في المقام، ما فيها مطلب علمي. يقول هذه العبارة: لكن الإنصاف أن الحمل على التقية في الرواية بعيد جدا بملاحظة أن الإمام قد تبرع بذكر فرض الشك في الرابعة، وأن الجمل المترادفة التي استعملها تدل على مزيد الاهتمام والتأكيد بنحو لا يناسب التقية فعلا. مسألة جديدة فعلا في المقام هي مسألة ماذا؟ جواب الشيخ الأخوان رحمة الله تعالى عليه فعلا. شيخ الأخوان رحمة الله تعالى عليه ماذا يقول لنا؟ شيخ الأخوان أضف يعني جوابه لطيف جدا من هذه الجنبة. على فكرة خطي أحلى من خط بس خط مثل لا بتلاحظوا أن تقارن حضرتك مش شايف حدا تقارن بين خطين يعني. شوفوا مولانا شو كنا عم نتكلم. شيخ الأخوان، شيخ الأخوان بيقول نحن شو كان موضوع الاستصحاب؟ عدم الاتيان بالرابعة، صح؟ هذا موضوع الاستصحاب، هو عدم الاتيان بالرابعة. فأنت لم تكن قد أتيت بالرابعة، تشك بأنك أتيت بالرابعة تستصحب عدم الرابعة. يقول عدم الاتيان الرابع يقع موضوعا لحكمين شرعيين. عدم الاتيان الرابع يقع موضوعا لحكمين شرعيين. الحكم الأول أن من لم يأتي بالرابعة يجب عليه الاتيان به. والحكم الثاني أن وجوب أو طبعا بهذا التعبير وجوب الاتيان بها موصولة. كيف موصولة؟ من لم يأتي بالرابعة يجب عليه أن يأتي بها. هو شو عبر الأخوان؟ ما عبر الأخوان ماذا عبر التعبير يجب عليك أن تأتي بها موصولة؟ طبعا شو عبر؟ عبر أنه التشهد والتسليم مانعان من صحة الصلاة. ليش بيكونوا مانعان من صحة الصلاة؟ لأنك أنت لم تحرز أنك تأتي أربع ركعات، فلو شهدت تشهدت وسلمت يعني تشهد وسلمت على ماذا؟ على الثلاثة، فتكون صلاتك ماذا؟ باطلة فعلا. فإذا من لم يأتي بالرابع وبالتالي يجب عليك أن تأتي بها ماذا؟ موصولة. شو؟ موصولة. من لم يأتي بالرابعة فحينئذ يجب عليه الإتيان بالرابعة، ويكون التشهد والتسليم مانعان من صحة الرابعة، فبالتالي لابد من الاتيان بالرابعة ماذا؟ موصولة. فيها شيء؟ الماتن ماذا يقول؟ الأخوان ماذا يقول؟ يقول إذا الاستصحاب له أثران تعبديان، الأثر الأول وجوب الرابعة، الأثر الثاني أن التشهد والتسليم مانعان من صحة الصلاة، وبالتالي يجب عليك الاتيان بالرابعة موصولة. يقول ما المانع أن يكون إجماع الطائفة والروايات الكثيرة تقول لنا ويش أنه أنا دليل الاستصحاب يتعبدكم فقط في الأثر الأول دون الأثر الثاني، فتكون كل الروايات التي دلت على أن وجوب الإتيان بالركعة موصولة تكون دليلا آخر على ماذا؟ على تخصيص دليل الاستصحاب بخصوص الأثر الأول، وهو وجوب الإتيان بالركعة الرابعة، أعم من أنها موصولة أو مفصولة. أما الأثر الثاني فدليل الاستصحاب في المقام لا يؤثره للتخصيص المزبور.
يعني الأخوان هو بدوش أول رواية
بدوش حارف فيها يمين بلي. شوف العبارة، يقول ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من أن عدم الاتيان بالركعة الرابعة له أثران، أحدهما وجوب الاتيان بالركعة بالركعة الرابعة له أثران وجوب الاتيان بركعة، والآخر مانعية التشهد والتسليم قبل الاتيان بهذه الركعة. ومقتضى استصحاب العدم المذكور التعبد بكلا الأثرين، لازم تأتي بالرابعة وأن تكون الرابعة موصولة، لأن التشهد والتسليم مانعان من صحة الصلاة فعلا. غير أن قيام الدليل على فصل الركعة الاحتياط يخصص دليل الاستصحاب ويصرفه إلى التعبد بالأثر الأول، اللي هو عبارة عن ماذا؟ جنب الرابعة يؤداه دون الثاني. عندكم وا أو فا وإجراء الاصحاب مع طبيعة في آثار. عندكم فا وا أحسن ها فا من عنده وا ما حد عنده واو بالنسخة شو طبعات كتبتك انت طبعت مين خلاص ف... فإجراء الاستصحاب مع طبعيدي في أثار المؤدى صحيح ولا إشكال فيه. بل يقول الماتن رحمة الله تعالى عليه: يا حبيب يا مولانا يا شيخ الأخوند، أنت عندما تقول بأن عندي أنا أثر من الآثار الشرعية اسمه ماذا؟ مانعية من لم يأتي بالرابعة، فإذا تشهد وسلم فقد بطلت صلاته، فالتشهد والتسليم مانعان من صحة الصلاة. كل من لم يأتي بالرابعة، هذا المفروض مش هيك؟ كل من لم يأتي بالرابعة التشهد والتسليم شو بيكونوا؟ مانعان من صحة. هذه القاعدة مش هكذا يقول الأخوان؟ يقول الماتن هذه المانعية، مانعية التشهد والتسليم، هل هي مانعية حكم مانعية واقعية أو مانعية في سورة العلم؟ إذا قلت بأنها مانعية واقعية لا يعذر فيها حتى الجاهل، فأنت عندما تشك بأنك أتيت بالرابعة أو لا، حينئذ شو تكون ركعة الرابعة؟ ما لا معنى، لأنه أنت إما أن تكون قد أتيت بالرابعة واقعا فصلاتك تامة، وأما أن لا تكون قد أتيت بالرابعة فصلاتك شو تكون؟ لا حاجة، لأنك شهدت وسلمت فعلا. يعني بعبارة واضحة، الاستصحاب في المقام لا قيمة له، لأن المكلف يعلم حينئذ وجدانا بأن الركعة المفصولة ما لا قيمة، هذه الركعة التي تأتي بعدها بعد الصلاة ما لا قيمة، لأنه إما أن تكون ما تقدم هو صلاة كاملة فصلاتك صحيحة، وإما أن يكون ما تقدم صلاة ناقصة فصلاتك ماذا؟ باطلة. مش واضحة الفكرة ليش؟ ما انت شو عم تفرضه؟ عم تفرض أن التشهد والتسليم ماذا؟ مانعية واقعية من صحة الرابعة، صح ولا لا؟ فأنت إذا قمت وأديت بالركعة مفصولة كما تدعي أيها الأخوان، شو قيمة هذه الركعة المفصولة؟
تعبد معه،
ما لا قيمة، ليس هناك لها أي شيء في تفريغ ذمتك، لأنه إما أنت في الواقع كنت قد أتيت بالأربعة فبها ونعمت، أعطيك مانعية واقعية لا يعذر فيها الجاهل. أنت خذ الفرضيتان، ما المادن بيحب ماذا دائما؟ يفصل المسألة، يحب بي مسألتين. أنت فارضه شو عبارة المادن ماذا يقول؟ إذا كانت ثابتة في الواقع على تقدير عدم الإتيان بالرابعة فلا يمكن إجراء الاستصحاب مع التبعيد في مقام التعبد بآثار مؤداه، لأن المكلف يعلم حينئذ وجدانا بأن الركعة المفصولة التي يأتي بها ليست مصداقا للواجب الواقعي. ليش؟ لأن صلاته التي شك فيها إن كانت أربع ركعات بالواقع فنتيجته بكل صلاتي هذه الركعة شو بتكون؟ مجرد نافلة، وإلا فقد بطلت. ليش بطلت؟ لأن ما أتيت به كان ماذا؟ بعد التشهد والتسليم. عم نحكي بناء على أن المانعية مانعية، كيف بيقولوا طهارة وشرط واقعي؟ ما حتى لو كنت جاهلا وصليت من دون وضوء شو بيحكم صلاتك؟ ببطلان الصلاة. انت شايف المقام، افترض أن مانعية التشهد والتسليم مانعية واقعية، فهذه الركعة التي تأتي بها بعد الصلاة شو قيمتها؟ شو ثمرتها؟ لا حاجة لها. إذا خصص دليل بعبارة سابعة، إذا خصص دليل الاستصحاب ينبغي أن نقول ماذا؟ فلا يجب عليك الإتيان بالركعة الرابعة أصلا، لأن الركعة الرابعة المفصولة لن تفيدك على كل حال، لأنه إن كان ما تقدم أربعة هذه نافلة، وإن كان ما تقدم ثلاثة فهذه باطلة.
يعني فرع تخصيص الاستصحاب في الركن الثاني بالروايات كثيرة وفتوى الفقهاء أو لا، أو أنها فرع شيئين، فرع ما ذكرتها
أي دعيت تعرفها؟
هل هذا الحكم متفرع فقط على القول بأن بين التجهل والتسليم مانع عن أن الصلاة مانع عن أن الصلاة رابعة أو أنه في الواقع أيضا يعني ثبوتان القاعدة في الواقع.
لا نحن نحاول نطبق الاستصحاب في المقام. نحن نحاول أن نطبق قاعدة الاستصحاب. نقول عدم الرابعة شو موضوعها؟ عدم الرابعة موضوعها وجوب الاتيان بالرابعة زائد ماذا؟ وجوب الاتيان بها موصولة، اللي هو أن التشهد والتسليم مانع من صحة الصلاة باعتبار أن كل من لم يأتي بالرابعة إذا تشهد وسلم بطلت صلاته. واضح إن شاء الله تعالى؟ كلامنا عن هذه الفكرة ما يقع موضوعا لعدم الرابعة. فإذا أنت عم بتقول أيها الأخون نحن نأخذ من عدم الرابعة الأثر الأول دون الأثر الثاني، فنسألك هذه مانعية التشهد والتسليم هي مانعية واقعية أو مانعية في حالة الشك؟ يعني من لم يأتي بالرابعة واقعا يكون التشهد والتسليم مانعان من صحة صلاته، أو مانعان أو أنه فقط في حالة الشك يرتفع هذه المانعية مثلا، ترتفع هذه المانعية لم يعودا مانعين حالة الشك. إذا كانت المانعية مانعية واقعية فكن واتي بالرابعة بعد الصلاة، ما فائدتها؟ لن تفيدك شيئا، لأنه إذا كانت مطلوب منك سابقا أربعة وأنت تدب ثلاثة صلاتك باطلة، وإذا كنت قرأتها برابعة هذه تكون ماذا؟ تكون نافلة فعلا في المقام. وإن شاء الله تعالى الفكرة. أما إذا كان بس على كل حال هذه لا فائدة لها. هاي الفكرة، هاي الركعة اللي قام صلاها الآن شو قيمتها؟ شو ثمرتها؟ ما أنت إذا كنت أربعة هذه نافلة، إذا كانت ثلاثة هذه باطلة على كل حال. أما إذا قلنا بأن التشهد والتسليم ليس من آثار عدم الإتيان في حالة الشك، مو من آثار عدم الإتيان، فهذا يعني أن الشك في الرابعة ماذا؟ أوجب تغيرا في الحكم الواقعي. كل من يشك في وجوب الإتيان بالرابعة لم يعد التشهد والتسليم ماذا؟ مانعا له من صحة الصلاة. فحينئذ أنت شو بتكون عم بتقول؟ تقول إن مانعية التشهد والتسليم مختصان فيما لو كنت ماذا؟ أعلم بعدم الرابعة. ومن يشك بعدم الرابعة يكون ماذا؟ لا يكون التشهد والتسليم مانعان من صحة الصلاة. هذا تخصيص في دليل الاستصحاب أو تخصيص في دليل المانعية؟ دليل المانعية. وانت عم تقول لي ماذا أيها الأخون؟ أنا عم خصص دليل الاستصحاب.
إشكال
صياغتي. وإذا افترضنا أن مانعية التشهد والتسليم ليست من آثار عدم الإتيان في حالة الشك، فهذا يعني أن الشك في الرابعة أوجب تغيرا في الحكم الواقعي وتبدلا لمانعية التشهد والتسليم إلى نقيدها، يعني عدم المانعية، نقيد المانعية عدم المانعية، وذلك تخصيص في دليل المانعية الواقعية. فتصبح التشهد والتسليم مانعان من كان عالما بعدم الرابعة، وأما من كان شاكا بعدم الرابعة لا يكون التشهد والتسليم مانع من صحة الصلاة. فأستطيع أن أقول أن لم أكن قد أتيت بالرابعة، أشك أن أتيت أو لا، أستصحب عدم الرابعة وآتي بها مفصولة، أقول لعله التشهد والتسليم كان في الوسط وأبطل الصلاة، أقول المانعية التشهد والتسليم غير ثابتة في حقي، لأنه أنا ماذا؟ شاك، لأني شاك. ولا يعني تخصيصا في دليل الاستصحاب كما ادعي في الكفاية فعلا. شيخ النائين، الجواب الثالث في المقام والأخير ونسألكم الدعاء اليوم. شيخ النائيني رحمة الله تعالى عليه عندما أراد أن يجيب عن هذا الإشكال قال بأنه نقول بأن عدم الإتيان بالرابعة مع العلم بأنك لم تأتي بالرابعة موضوع لوجوب الإتيان بها موصولة، وعدم الإتيان بالرابعة مع الشك فيها موضوع للإتيان بها ماذا؟ مفصولة فعلا. فمن كان يشك بالرابعة موضوعه المفصولة، ومن كان عدم الرابعة يأتي بها ماذا؟ موصولة. فنطبق الرواية على هذا المضمون. جواب الماتن سهل جدا، يعني شو صار موضوع الاتيان بالركعة المفصولة؟
الشك،
فلا حاجة إلى الاستصحاب كله على بعض. وحتى لو احتجنا إلى الاستصحاب، يعني عدم التعبد بعدم الرابعة زائد ماذا؟ الشك، بس صارت الأهم تحت أهم ركن من أركان الإتيان بالركعة المفصولة ماذا؟
الشك.
ولم يؤكد على الشك في الرواية أبدا، يعني ما ذكر في موضوع الحكم ماذا؟ هو عنوان الشك، بل ركز على أنك لم تأتي بالرابع مع أن هذا أمره سهل. ما فيك أنت سهل جدا أن تقول أنه ماذا عدم الرابعة محرز. بعبارة أخرى شيخ النعيمي كيف عم بيفكر بالمسألة؟ كأنه يقول لنا بأنه الحكم بالركعة المفصولة له موضوع مركب من جزئين. ما هو الجزئان؟ الجزء الأول عدم الرابعة، الجزء الثاني أن تكون شو شاكا. أحد الجزئين أحرزته بالوجدان، الثاني تحرزه بماذا؟ بالتعبد. فإن الشك وجداني وعدم الرابعة ماذا؟ تعبدي. يقول له الماتن رحمة الله تعالى عليه كلامك صحيح ومعقول، يعني ما عندي مشكلة، بس خلاف ظاهر الرواية، لأن الرواية بحسب ظاهرها ركزت أن كل موضوع الحكم بالإتيان بالرابعة هو الاستصحاب، ما ذكرت ماذا؟ الشك، أنه كجزء آخر من الموضوع الحكم لا من قريب ولا من بعيد. فعلا فرض النائين معقول في نفسه لكنه لا ينطبق على الرواية. فعلا هو بيعبر الماتن يقول، شوف العبارة، لا بديش هذه، بيقول الإمام اقتصر على بيان الاستصحاب على الرغم من أن ذلك الحكم الواقع المستبطن اللي هو الشك هو المهم، إذ مع ثبوته لابد من الاتيان بالركعة مفصولة حينئذ سواء جرى الاستصحاب عدم الاتيان أو لا، إذ تكفي أصالة الاشتغال والشك في وقوع الرابعة للزوم إحرازها. فالعدول في مقام البيان عن نكتة الموقف وأنك شاك وأن الشاك بعدم الرابعة يجب على أن يأتي بها مفصولة إلى ما يستغنى عنه اللي هو استصحاب عدم الرابعة الذي يمكن استغناء عنه بقاعدة الاشتغال ليس عرفيا. ومن هنا الماتن يستخلص نتيجة عامة وهي أن هذا الإشكال الثاني مستحكم وغير قابل للدفع، ولعله يكون قرينا لتقوية ما ذكره مين؟ شيخ الأنصاري. فإن كلام الأنصاري وإن كان خلاف الظاهر العرفي، لكن هذا الإشكال الثاني استحكامه على الرواية وأن تطبيق الرواية على الاستصحاب تلازم خلاف الضرورة الفقهية، فحينئذ يمكن لنا أن نجعل كل هذا قرين على فهم الأنصاري. فقال الماتن ومن هنا يمكن أن يكون الاعتراض الثاني بنفسه قرين على حمل الرواية على ما ذكر في الاعتراض الأول وأن كان خلاف الظاهر في نفسه. وبالحمل على ذلك يمكن أن نفسر النهي عن خلط اليقين بالشك وإدخال أحدهما بالآخر بأن المقصود التنبيه بنحو يناسب التقية على لزوم فصل الركعات المشكوكة عن الركعات المتيقنة. غدا إن شاء الله تعالى هنحاول نسوي تتمم الرواية والحديث الرابع وأول بحث عن الاستصحاب أصل أو أمارة. تتذكروا البحث استصحاب أصل وأمارة؟ مين تتذكر؟ شو رأي الماتن؟ شو بتتذكروا في نكتة شوي كانت مفيدة للنظر في هذا البحث؟
ما
حسب المسألة. على حسب المسألة. شو مش في نقطة ملتفتة للنظر ببحث الاستصحاب أصل أو أمارة؟ تطلعش. مين بيتذكر النقطة الملتفتة للنظر جدا؟ لا ينبغي أن تنسى.
هي إجراء اللوازم العقلية.
نقطة لا ينبغي أن تنسى.
لا.
لا قوة احتمال ولا قوة محتمل، بل مراعاة نكتة
خاصة
عقلائية العلاقة بغفلة البشر عن حالة تذكره. فتذكر الماتن كان يقول سابقا بأن ما هي مناط جعل الأمارة؟ قوة الاحتمال. ما هو مناط جعل الأصل العملي؟ قوة المحتمل. طب الاستصحاب شو لاحظ المولى؟ قوة الاحتمال أو المحتمل؟ قال الماتن لا قوة احتمال ولا محتمل، شيء ثالث. تذكرتها؟ ها؟ هذه النقطة ينبغي لكم أن تنسوها، ينبغي أن تقرأ وأن تذكروا هذه الفكرة، أن الماتن وإن قال لنا في أول الحلقة الثالثة أن مناط جعل الأمارة قوة الاحتمال والأصل عمل قوة المحتمل، ففي الاستصحاب لم يستطع تطبيق قاعدته عليها فعلا، فاخترع شيء آخر سمى ماذا الماتن وقتها؟ سماها شو؟ ها؟ نسيت سماها؟ سنة بتجيب العبارة بنفسي أخما رعاية الميل الطبيعي العام إلى الأخذ بالحالة السابقة. هذا الميل الطبيعي العام، فإن الميل الناس عندهم ميل للأخذ بالحالة السابقة، بيقولوا لك ما عنده قديم ما عنده جديد الميل هذا الميل ما في لا نقطة احتمال ولا محتمل. راعى المولى فقط ماذا؟ نقطة الميل عند العقلاء على ماذا؟ على القديم. دائما بتحن لشو؟ لا أخوالي فعلا.
يمكن أن يفرح صراحة أن نفس هذا الشيء
ها؟
شو
منشأ
هذا الميل؟
فطر ميل بشري، ميل 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 له علاقة بالعادات الإنسان. قد يكون هذا الميل أصلا منشأه
هذا العادة، شو منشأه؟
لا عادات، لأنه أنس بارك الله أنس بس بس أنس أنس. لا لا لا، أنت شوف البشر بيحبوا القديم ليه؟ لأنه بيغفلوا عن القديم، عن كل مصائبه، وبيركزوا على ماذا؟ على مواضع الأنس. هاي طبيعة البشر، طبيعة البشر. بيكون واحد مظلوم من ما بقدر مين، من الشاه أو من الملك أو من السلطان أو كذا، بيقول لك وين أيام الملك؟ لكن أنتوا كنتوا ما تاكلوا تشربوا أيام الملك، بس هو شاعر بالمصيبة الآن فعلية. بيقول لك أنه في تلك الأيام، لكن أنتوا هلا أرجعوا أنا بينسى كل شيء، بيأنس لماذا؟ لحالات لطيفة، لأمور جيدة حصلت معه. هو بنتيجة الإنسان مش كل أيام حتكون عصيبة، يعني في أيام سعادة، طبيعة البشر. فالميل لعله ناشئ من الأنس عند العرف. العرف طبيعته انت هلا واحد منهم بتأنس للأيام الماضية، بتقول يا أيام وقت ما كنا شو اسمه نلحق رجال بالشارع ونخبطهم. بتأنس بعض الأمور ماذا القديمة، فعلا المشاكل هذه الأمور الإنسان بيأنس.